أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الثلاث القول الثاني أو الثالث ما أتذكر من الشيخ الأنصاري القول الثالث، وهو اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة التي يقصد بها التوصل المحصل. القول الثالث، القول الثالث للشيخ الأنصاري، لا للشيخ الأنصاري، وهو اختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل. هذا القول قلنا أن الاعتراض الذي يرد على هو ما تقدمت الإشارة إليه، وحاصله أنه لا دليل إثباتا على هذا التقييد، مع افتراض أن الغرض أوسع من المقدمة التي يقصد بها شنو التوصل، مع افتراض أن الغرض والأثر يترتب على مطلق المقدمة، واضح، فلا موجب ولا دليل على تخصيص الوجوب بخصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل. بعد أن ذكرنا ذلك قلنا أنه حاول بعضهم توجيه كلام الشيخ الأنصاري على نحو لا يرد عليه هذا الاعتراض. ذكرنا التوجيه الأول وكملنا منه، انتهى الكلام إلى التوجيه الثاني وهو المحقق الأصفهاني، وذكرنا كيف وجه كلام الشيخ الأنصاري على نحو يسلم من هذا الاعتراض. ذكر له مقدمة أولى ومقدمة ثانية، واستنتج من ذلك أن كلام الشيخ الأنصاري صحيح، أن الوجوب يختص بخصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل، وإن كانت المقدمة التي لا يقصد بها التوصل وافية بالغرض وموجب لسقوط التكليف والوجوب الغيري. قلنا ان هذا الكلام المحقق العراقي صار محل كلام ورد وبدل ومناقشات، واضح، نستعرض بعض هاي المناقشات. هناك مناقشه للسيد الخوي ذكرها في تقريراته قدس الله نفسه الزكيه، وحاصلها يقول أن مسألة رجوع الحيثيات التعليلية إلى الحيثيات الأحكام العقلية إلى الحيثيات التقييدية هذا أمر تام وصحيح، أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية، إلا أنه أجنبي عن محل الكلام. هذا صحيح، كل الأحكام العقلية حيثياته التعليلية ترجع لحيثيات التقييدية، لكن هذا أجنبي عن محل الكلام. لماذا؟ يقول لأننا نتكلم عن الوجوب الشرعي في المقام، لا عن الوجوب العقلي، واضح المفارقة؟ نتكلم عن الوجوب الشرعي في المقام، لأن الوجوب بمعنى اللابدية العقلية هذا ليس محل النزاع، هذا أمر ثابت ولا يمكن إنكاره، اللابدية العقلية المقدمة. محل الكلام هو الوجوب شنو؟ الشرعي، أن المقدمة لها وجوب شرعي أو ليس لها وجوب شرعي، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع. إذن محل الكلام هو الوجوب الشرعي، أي ربط بما ذكر في هذه القاعدة الكلية اللي تقول أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية، أي ربط لها بمحل الكلام؟ والحال أن محل الكلام هو الوجوب الشرعي للمقدمة. نعم الكاتب عن هذا الوجوب الشرعي هو من هو العاقل الكاشف عن هذا الوجوب العقلي الشرعي هو من هو العاقل لكن محل النزاع ومحل النفي والإثبات هو الوجوب شنو هو الوجوب الشرعي وهذا لا تكمله القاعدة هذا لا تكمله القاعدة فحتى لو فرضنا أن الواجب في المقام هو التوصل هذا لا يدخل المقام في البرهان الذي ذكره سابقا وهو أن التوصل لا بد من قصده حتى تقع المقدمة شنو واجبة ليش لأن التوصل هو الملاك في وجوب المقدمة والملاك هو معنى حيثية تعليلية حيثية تقييدية في الأحكام العقلية إذا التوصل جيبا خليه متعلق للوجوب إذا الواجب بمن يتعلق بالمقدمة مع التوصل مو بمطلق المقدمة فيثبت أن الوجوب الغير مختص بالمقدمة التي يوصل بها التوصل ليه؟ يقول العقل كاشف عن الوجوب الشرعي واضح فإن كلامنا في الوجوب الشرعي بينما القاعدة اللي ذكرها المحقق الأصفهاني في المقدمة الأولى قاعدة تشمل الأحكام الشمل العقلية وهو اعترف نفس المحقق الأصفهاني اعترف بأن الأحكام الشرعية ليست كذلك يعني الأحكام الشرعية قد تكون حيثيات التعليلية غير حيثيات التقييدية الوجوب الشرعي يتعلق بالصلاة بينما حيثية التعليلية شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. الوجوب ما يتعلق بالنهي عن الفحشاء والمنكر، إنما يتعلق بإيش؟ بالصلاة، بعنوان الصلاة. واضح هذا؟ هذا الاعتراف السيد الشهير قدس الله نفسه قال بأن هذا الاعتراف يبدو أنه تهافت. وذلك لأن السيد القاضي اعترف بشمول القاعدة للأحكام العقلية مطلقا بدون فرق بين الأحكام العقلية العملية وبين الأحكام العقلية شنو النظرية هذا تكلم به واضح لكن في نفس الوقت يدعي خروج محل الكلام عن القاعدة السيد يقول هذا تهافت ليش لأن الوجوب الشرعي المتنازع عليه في محل الكلام هو حكم العقل يعني الحاكم به منه العقل الحاكم به العقل الحاكم يحكم بالوجوب الشرعي طبعا هذا كله حديثنا بناء على الملازمه مره ناقش الملازمه ونقول مو معقول هذا كما سياتي مساله اخرى لكن المفروض اننا شنو اننا نبني على الملازمه فارغين عن الملازمه الملازمه ماذا تعني ان العقل يحكم بالوجوب الشرعي من المقدمه لانه يدرك الملازمه بين الوجوب النفسي للمقدمه وبين الوجوب الشرعي من الغير علما للمقدمه إذا الوجوب الشرعي المتنازع فيه في محل الكلام هو حكم عقلي وإذا كان حكم عقلي يدخل في القاعدة في المعنى نترجم من القاعدة واضح حكم عقلي حكم به العاقل والمفروض أنك اعترفت بماذا؟ أنك اعترفت بأن القاعدة تشمل كل الأحكام العقلية أن كل حكم عقلي حيثياته التعليلية شنو حيثيات تقييدية الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة في محل الكلام هو من جملة الأحكام العقلية التي يحكم بها العقل فغاية الأمر العقل حكم الأخرى نظري مو عملي مو مشكلة بس بالنتيجة هو من جملة الأحكام شنو العقلية التي يحكم بها العقل أنت من جهة سلم عموم القاعدة للأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. كل الأحكام العقلية حيثياتها التعليمية شنو؟ تقليدية. مو شيء؟ تقول هذا تقول هذا لا هذا خارج عن القاعدة تقول تآخر، لأن هذا لا يخرج عن كونه حكما شنو؟ عقليا. وإن كان ما يحكم به العاقل هو شنو؟ هو الوجوب الشرعي. ما يحكم به العاقل هو شنو؟ هو الوجوب الغيري شنو؟ الشرعي للمقصود. فلا داعي للتعصب. هذا مناقض. هناك مناقض للمحقق الأصفهاني نفسه. للمحقق الأصفهاني نفسه ذكرها في حاشيته على الحاشية. رأي مذكور في حاشيته على الكفاية أجاكمت حاشية خلى على الحاشية يعني هو ناقش نفسه وحاصل هاي المناقشة اللي يذكرها هو التمييز بين أحكام العقل العملي وبين أحكام العقل النظري. التمييز بين الأحكام العقلية العملية وبين الأحكام العقلية النظرية. هذا التمييز على مسلك المحقق الأصفهاني المعروف في باب التحسين والتقريح العقليين، حيث لا يؤمن بأن الأحكام العقلية العملية أحكام واقعية نفس أمرية. واضح ثابت قطع النظر عن العقلاء والعاقل والعقل وطبعا النظر عن العقلاء، ولا يؤمن بذلك خلافا للمشروع. هو يرى ان الاحكام العقلية العملية هي عبارة عن التأديبات الصلاحية في المنطقة اللي يسموها، هي عبارة عن المشهورات، هي عبارة عن ماذا؟ عن بناء العقلاء. كل حكم استقر عليه بناء العقلاء يقول هي هاي الأحكام العقلية العملية، وليس وراء الشهرة وبناء العقلاء. واضح شيء نقول هناك شيء ثابت في نفس الأمر والواقع وفي مقام الثبوت بقطع النظر عن بناء العقلاء، يسمى بماذا؟ بالحكم العقلي العملي. بعبارة أخرى يقول مسألة حسن العقل حسن العادل وقبح الظلم أحكام مشهورية، هاي أحكام استقر عليها بناء العقلاء فصار العدل حسنا وصار الظلم شنو؟ صريحا. واللي ندري أن الأحكام المشهورية قوامها بالشهرة، مو قوامها بالشهرة، قوامها بالتأديب، وليس في أحكام ثابتة بقطع النظر عن ذلك. هذا هو رأيه. المشهور يقول لا، هي أحكام واقعية مستعمرية ثبوتية، وجد عاقل أو لم يوجد عاقل، العقل شنو؟ العدل حسنان والظلم قبيحان، بقطع النظر عن وجود عاقل يحكم بذلك أو لا يوجد عاقل، بقطع النظر عن شهرة أو عدم وجود شنو؟ شهرة. على مسلكه يقول هناك فرق بين الأحكام العقلية العملية وبين الأحكام العقلية النظرية. الأحكام العقلية العملية يقول مرجعها إلى حكم العقلاء أو بناء العقلاء وحكمهم بماذا؟ بأفرض استحقاق هذا للمدح، استحقاق هذا للشنو؟ للذم، أن فاعل العادل يستحق قل شنو؟ المدح، أو قل حكمهم بأن هذا ينبغي شنو؟ فعله، وأن هذا لا ينبغي شنو؟ فعله. لكن كحكم من قبل العقلاء وبناء من قبل شنو؟ من قبل العقلاء. هذا الحكم العقل العملي. الحكم العقل النظري يقول لا، ما يرجع الى مجرد ادراك للعقل لقضيه من القضايا فقط، ما اكثر من هذا. عقل يدرك قضية من القضايا. واضح؟ يقول أن حكم العقل العملي، حكم العقل العملي اللي مرجعه إلى بناء العقلاء، هذا الحيثيات التعليلية، حيثيات شنو؟ تقييدية. يعني أصل حكم يحكم بالعقل على شيء العقلاء يحكمون على العدم بأنه حكم، وأنه ينبغي شنو؟ ينبغي فعله. ما عندهم حكم آخر وراء هذا، بأن ضرب اليتيم حسن لعلة التأثير. واضح؟ ما عندهم إلا حكم واحد، أن التأديب شنو؟ حسن. بل إذا أريد نجبر أكثر من هذا، حتى التأديب أيضا لا يحكمون بحسن. عندهم قضية واحدة، تمام؟ يشرحون بذلك. ويجن ان العدل شنو؟ حسن، والظلم قبيح. واضح؟ التأديب ايضا لا يحكمون بحسنه، هيجي بحيث يكون يحكمون بحسنه لاجل كونه شنو؟ عدلا. ما عدم التأديب يحكمون بحسن العدل، يحكمون بحسن العدل والسلام، يحكمون بقبح شنو؟ بقبح الظلم. واضح. هذا معنى ان الحيثيات التعليلية دائما هي حيثياتنا تقييدية. في الاحكام العقلية العملية الحيثيات التعليلية حيثياتنا تقييدية. هاي الاحكام العقلية العملية. احكام العقلية النظرية تختلف يقول عنها، لانه ليس نرجعها الى حكم بالانبغاء وعدم الانبغاء. واضح. وإنما هو إدراك، مجرد إدراك لشيء. واضح. هذا إدراك الشيء ما كمانا أن يكون الحيثية التعليلية دي غير الحيثية شنو؟ التقييدية. واضح. يدرك العاقل أن آخذ مثلنا دي أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محال. ليش محال؟ ليش؟ لأنه يلجم من نفسه الدور، يلجم من نفسه التنشل، يلجم من اجتماع النقيضين مثلا. ما طمانع أن العقل يدرك استحالة هذا للتسلسل للدور، فيصير الدور حيثية تعليمية لكنها لا تكون حيثية تقييدية. يعني مطب الاستحالة يكون هو نفس أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. لماذا يكون مستحيلا؟ لأنه يلزم منه شنو؟ قاتل فرق بينهما. على المسلك الآخر المشهور اللي يقول لا، أن الأحكام العقلية أحكام ثبوتية نفس أمرية ثابتة بقطع النظر عن وجود عاقل أو عدم وجوده. أصلا الإنسان لو تجرد عن كل تأديب وعن كل شهرة وعن كل مجتمع يعيش فيه يؤدبه على أمور معينة، هو يدرك أيضا ماذا؟ أن العدل حسن والظلم شنو؟ قبيح. من قبيح ذاك هذا القصة اللي يكتب الفيلسوف في حيث يقضان يكتب هذا الفيلسوف العربي، يتصور في جزيرة واحدة ويقول على مكة وأدرك الأمور اللي احنا شنو؟ ندركها. وإذن هاي أمور ليست ناشئة من التأديب والشنو والشهرة. بناء على هذا المسلك أيضا يمكن أن يقال بنفس البيان أو ببيان المتابه له، أن الأحكام العقلية العملية تختلف عن الأحكام العقلية شنو النظرية. الأحكام العقلية العملية أحكام ثابتة لموضوعاتها الواقعية النفس الأمرية، أحكام ثابتة لموضوعات الواقعية النفس الأمرية ولا تتجاوزها. وهذا معناه أن الحسن دائما يكون ثابت علما بالحيثية التعليلية. واضح. مو أنه يثبت لشيء وتلك الحيثية التعليلية تبقى حيثية تعليلية، وإنما الحسن يثبت للتأديب في مثال ضرب اليتيم، بل كما قلنا يثبت علما بالإحسان نفس الواقع حتى مو للتأجيل بنفس الأحكام يسبق له. ليش؟ لأن أحكام ثبوتية نفس أمرية تثبت لموضوعاتها الواقعية. وهذا معنى أن شنو؟ أن موضوعها الواقعي اللي هو الحيثية التعليلية يكون حيثية شنو؟ تقييدية. يكون حيثية ماذا؟ تقييدية. فعندما تقول ضرب اليتيم حسن في الواقع هذا الكلام يسكن وتقدر تقول العقل حسن فيه، وإنما العقل حسن بماذا؟ لأن التأديب حسن. التأديب حسن هذا مصداق له مو أكثر من هذا. وأنه حكم عقلي مستقل بحكم ضرب يتيم لأنه تأديب، لا، وإنما العقل يحكم بأن هذا حسن لأنه تأديب. وهذا تأديب، التأديب ماذا؟ حسن، بخلاف أحكام العقل النظري فإنها يمكن مو بالضرورة أما يمكن أن تكون حيثيات التعليلية غير الحيثيات شنو؟ تقييدية، لأن يكون ما يحكم به العقل موضوع والعلة والحيثية التعليلية للحكم بذلك هو شيء شنو؟ شيء آخر. وهذا هو الملاحظ في باب شنو؟ في باب الأحكام الشرعية. في باب الأحكام الشرعية هذا هو الملاحظ. ليس بالضرورة أن الحكم الشرعي يتعلق بنفس الحيثية شنو؟ التعليلية. بل غالبا عودنا الشارع على أن تكون الحكم الشرعي متعلق بالحيثيات بحيثيات أخرى غير الحيثية شنو؟ التعليلية. لعل سر هو أن الحيثيات التعليلية مو عرفية الحيثيات التعليلية، ولذا الشارع ما جعلها متعلقة علما لأحكامها الشرعية. نهي عن الفحشاء والمنكر مو في عنوان عرفي يمكن ضبطها وترك أمر ضبط علما للمكلف حتى يتعلق به التكليف. فيتعلق به التكليف بالصلاة بداعي شنو؟ بملاك شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. الأحكام العقل النظري من هذا القبيل وما نحن فيها لحظة المناقشة، مو المحقق يتناقش نفسه، وهذا لحظة المناقشة لما ذكره المحقق الأصفهاني. نقول ليس النقبة بين الأحكام العقلية النظرية وشنو والعملية. ما ذكرته صحيح في أحكام العقل العملي، حيثيات التعليل تبدأ بالتقييدية، لكن في أحكام العقل النظري هذا مو صحيح. وما نحن فيه من أحكام العقل النظري، لأن العقل يدرك الملازمة مو أكثر من هذا، ما عنده حكم. يدرك الملازمة أن الشارع إذا أمر بالواجب النفسي لازمه أن يأمر بماذا؟ بالواجب الشنو؟ بالواجب الغيري. ما كل إدراك الملازمة، وليس بالضرورة أن تكون الحيثية التعليلية لهذا الحكم العقلي اللي هي التوصل، مو اللي هي التوصل، ليس بالضرورة أن تكون مأخوذة في متعلق الوجوب، ليس بالضرورة أن تكون مأخوذة في متعلق الوجوب. هذا نسلمه بالأحكام العقلية العملية، لكننا لا نسلمه بالأحكام النظرية العقلية ولا بالأحكام الشرعية. وما نحن فيه يدخل في باب الأحكام الشرعية الثابتة للعقل النظري، فلا مانع من أن تكون الحيثية التعليلية غير الحيثية شنو؟ التقييدية. الوجوب يتعلق بالمقدمة، يعني بذات المقدمة هذا المقصود به، والحيثية التعليلية هي شنو؟ هي التوصل. من دون أن نجيب عنوان التوصل نخليه شنو؟ فرد في متعلق الوجوب الغيري، حتى تجي المقدمة الثانية تقول لأنه لابد أن يقصد حتى يتصل بالوجوب، وإلا إذا ما قصد فلا يتصل بالوجوب. مناقشة ثالثة على ما ذكره المحقق الأصفهاني هو أن يقال أن المتعليق أو مناقشة المقدمة الثانية في برهانه ليجعله اختطاف الوجود الغير بالحقة الاختيارية من المقدمة التي يأتي بها عن قصد وشنو واختيار اختص بذلك. المناقشة تقول بأنه لو سلمنا تعلق الوجوب الغير بالحصة الاختيارية، وطبعا هذا غير مسلم، هذه المناقشة أخرى غير اللي يريد نقولها، ما عندنا دليل على اختطاف الوجوب بالحصة الاختيارية. عندنا دليل وهو العقل يقول أنه لا يعقل التكليف بغير المقدور، هذا ما يدركه العقل هذا المقدار. واضح لا يختلط عليكم المناقشة، لكن بين هاي المناقشة قبل ما نوصل للمناقشة الأصلية، العقل يدرك استحالة التكليف بغير شنو مقدور، أن متعلق التكليف لا بد أن يكون شنو مقدورا. هذا اللي يدرك العقل، لكن ليس معنى ذلك اختطاف التكليف بالحصة الاختيارية، هذا ما يلازم هذا بالضرورة، بإمكان أن يتعلق التكليف بالجامع كما في الكفاية أشار إليه بين المقدور وغير السنة، بين الحصة الاختيارية والحصة الغير الاختيارية. لماذا؟ لأن الجامع بين الاختياري وغير الاختياري شنو؟ المقدور اختياري. العقل يحكم باستحالة اختصاص الوجوب بالحصة الغير الاختيارية، هذا يترك العقل، مو معقول أن الوجوب يختص بالحصة الغير الاختيارية، لكن لا يدرك استحالة تعلق الوجوب بالجامع بين الحصة الاختيارية والحصة الغير شنو اختيار، ما كما نعمل. نسلم أن من يأتي بالمقدمة، أن المقدمة إلى حقين سلم، حصة اختيارية تلزم منها عن قصد وعمد واختيار، وحصة شنو غير اختيارية سلم بها، ونسلم أن متعلق التكليف لا بد أن يكون مقدورا واختياريا، لكن ليس معنى ذلك تخصيص الوجوب بالحصة شنو الصادرة عن قصد، حتى يفيد مقول شغلا صار، وهو أن الواجب شنو هو المقدمة التي يقصد بها التوسط، ليس بالضرورة ذلك، لأن كان يعني يكون الواجب والوجوب متعلقة بالجامع بين الحصة الاختيارية والحصة الغير الاختيارية، لأن الجامع بين الحصة الاختيارية والغير الاختيارية اختياري، والجامع بين المقدور وغير المقدور مثل المقدور كما يقول تعالى الكفاية وهو الصحيح. فإذا يبقى الواجب شنو ليس مختصا بالحصة الاختيارية، المقدمة التي يأتي بها المكلف وياي لا عن قصد ولا عن عمد، هذه واجب تتصف شنو بالوجود، واضح تتصف بالوجود. إذا اتصفت الوجوب يبطل قول الشيخ الأنصاري، لأن الوجوب الغيري لم يعد مختصا بالمقدمة التي يقصد بها التوصل. هاي مناقشة. مناقشة أخرى، نقول سلمنا الآن اختطاف الوجوب بالحصة الاختيارية، سلمنا اختطاف الوجوب بالحصة الاختيارية، لكن هذا إنما نسلمه في الواجبات النفسية التي ينشأ وجوبها لغرض الدعوية والتحريك، لغرض الدعوية والتحريك للمكلف على الإتيان بمتعلقها. مثل هذه الواجبات النفسية قد نسلم اختصاصها بالحصة الاختيارية، ليش؟ لأن الوجوب النفسي هو أساسا صدر بغرض إيجاد الداعي عند المكلف، فقد يقال هنا بأن التكليف الذي يصدر بغرض إيجاد الداعي يختص بالحصة الاختيارية، جاء يحركه فيحرك نحو السنة نحو المقدور، يحرك نحو الحصة السنة اختيارية، فيختص التكليف بالحصة السنة اختيارية، ما يشمل بقطع النوع المناقب السابقة، ما يشمل الحصة السنة الغير اختيارية. وأما في الواجبات الغيرية التي هي واجبات صورة فهذا ولا في الواقع ما هو وجود، هي وجوبات تبعية قهرية 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 لم تصدر بداعي اصلا، قهرا ثبتت بالملازمة، ثبتت بالملازمة، ثبتت مثل هذه الوجوبات الغيرية التبعية القهرية لا نسمي اختصاصها بالحصة السنة الاختيارية. الوجوب الذي يصدر بداعي التحريك والبعث وإيجاد الداعي عند المكلف، هاي قد نكلم اختصاصها بالحصة الاختيارية. وأما الوجوب القهري التبعي الذي يفرض على المولى فرضا اتكاء له بالنتيجة، مثل هذا الوجوب الموجود بتخصيصه بالحصة السنة الاختيارية، هذه أيضا مناقشة. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه هو أكو مناقشة أخرى لا بأس أن تنفعكم في موارد أخرى، مغايرة الوجوب الغيري شلون؟ لا مو ذات مختصة متعلقة، هو العنصر الاختياري المختصة، هذا متعلقة وهو مطلق المختصة، أقول منها ثاني. التفكيك بينهما في أن يكون الوجوب هناك مشروط لشيء وهذا الوجوب مطلق، او الوجوب هناك مطلق وهذا سنة مشروط، هذا يسبب التكليف المتعلق، هذا مطلق هذا ما في مانع منه. اي في وضحت المقصود من جهة من التبعية والعلية، من جهة انه ما يعقل ان يكون الوجوب هناك مطلق والوجوب هناك مخير، او بالعكس هذا هو الغير المعقول. اما المتعلق ما في مانع منه. هناك مناقشة تنفعكم في الأبحاث الآتية وفي المقام، وحاصلها أنه إحنا لازم نفرق بين عنوان التأديب مثلا وبين عنوان التوصل اللي هو في محل كلامنا. عنوان التوصل يختلف عن عنوان التأديب، عنوان التأديب من قبل عنوان التعظيم، من قبل عنوان الاحترام، هاي عناوين قصدية، هي بذاتها عناوين قصدية، يعني بمعنى انه لا تصدق الا لا تصدق الموجود قيامك مئة مرة من دون ان تقصد به التعظيم، ما يصدق به التعظيم، واضح؟ التأديب ما يصدق الا بالقرض، ولا تنفرق بين ضرب هذا اليتيم وبين ضرب هذا اليتيم، في الخارج ما تفرق بينهما، هذا يضرب للتشفي وهذا يضرب لمن؟ للتأديب. شلون يصدق التأديب هنا وهنا ما يصدق التأديب؟ بالقرض، هي عناوين قصدية في الاحترام في التعظيم في التسجيل، عناوين قصدية لا بد فيها من القرض. التوصل ليس من هذا القبيل، التوصل كعنوان حتى لو أخذنا في متعلق ألسنا تكليف الوجوب الغيري وقلنا أن الحيثيات التعليلية حيثياتنا تقييدية، وقلنا الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة مع التوصل، مع ذلك ما يحتاج إلى قرض، ما يتوصف صدق التوصل على سنة على فضل التوصل، هذا يصدق طهرا على الإتيان بالمقدمة إذا جاء بعدها بذل سنة بذل المقدمة. إذا توضأ المكلف وصلى يصدق التوصل سواء قصد التوصل أو سنة أو لم يقصد. لو جاء بالوضوء بلا قصد الصلاة وصلى بعده يصدق، وقفنا عن الوضوء حتى لا نقع في مشاكل العبادية والكذا. من سافر إلى الحاج وحج يصدق عنوان شخص التوصل على سفره أو لا؟ يصدق بلا إشكال، صدق طاهري سواء قصد بالسفر التوصل أو سنة أو لم يقصد. لو قصد بالسفر التنزه ووصل إلى مكة وحج خلص توصل بهذه المقدمة أولاً إلى الواجب، يصدق العنوان ولو من دون شنو من دون قصدين. إذن أيها الشيخ الأنصار نقول لك، يعني محافظ الأصفهاني اللي يوجه كلام الشيخ الأنصار نقول لك، المقدمة الأولى تسلم تمامية الحيثيات التعديلية حيثيات شنو تقييدية، نتيجته شنو أن التوصل يؤخذ في متعلق الوجوب الغيري، مو المقدمة الثانية منها التوصل صدقه لا يتوقف على قصد التوصل. إذا المقدمة التي يأتي بها المكلف قاصدا بها التوصل هذه واجب بالوجوب الغيري، المقدمة التي يأتي بها المكلف من دون قصد التوصل لكن مع كونها موصلة اللي هو رأي الرابع رأي صاحب الفصول اللي سيدي بعدنا ما تغنى به، هذه أيضا يصدق عليها التوصل ولو لم يقصد المكلف بها التوصل. إذن الواجب ياه الغير ياه المقدمة التي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل، فلا داعي لتخصيص الوجوب بخصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل. هذا تمام الكلام في القول الثالث الشيخ الأنصاري. بعد ذلك ندخل في مباحث المقدمة موصلة، وهذا من المباحث المهمة لأنه المحققين من علمائنا المتأخرين التزموا بقول صاحب الأصول، يعني اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة موصلة فقط على نحو بحيث أن عدم الإيصال يكشف عن عدم وجوب المقدمة. وصلى الله على محمد.